احكم بالسكين طال عدوك يا شعب فلسطين.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تتوعد باستهداف الجماعات الإرهابية شمال العراق مجددا، وتؤكد عدم حاجة المنطقة للوجود الأجنبي. رئيس البرلمان الإيراني يعتبر عودة آسيا إلى مركز القوة في العالم بأنها تشكل تحديا للغرب. تظاهرات عارمة في الكيان الإسرائيلي، ومئات الجنود يعلنون تعليق تطوعهم رفضا للتعديلات القضائية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. حذر رئيس أركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري من أنه إذا لم تفي الحكومة العراقية بالتزاماتها تجاه الجماعات الإرهابية في شمال العراق بحلول أغسطس المقبل، فسيتم استهداف هذه الجماعات مجددا. وفي كلمتنا أمام قادة القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية، تحدث اللواء باقري عن نمو الدبلوماسية الدفاعية للبلاد، وقال إن إيران لديها اليوم علاقات مع معظم دول الجوار، وهناك العديد من الاتفاقيات الموقعة أو في طور التوقيع بهدف تعزيز الأمن والسلام في المنطقة. وأكد أن الدول الإقليمية يجب أن تحافظ على أمنها دون تدخل أجنبي، مشددا على أنه لا مكان للصهاينة في هذه المنطقة. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن التحدي الماثل أمام الغرب هو عودة آسيا إلى مركز القوة الاقتصادية والسياسية في العالم. وخلال افتتاح اجتماع اللجنة الدائمة للتخطيط والموازنة للبرلمانات الآسيوية بطهران، دعا قليباف إلى وجود إيجاد تحول في هيكلية المنظمات الدولية كالأمم المتحدة، معتبرا أن القارة الآسيوية هي الآن محور التغيير الجيوسياسي في العالم ولها مكانة محورية في الساحة الدولية. وأضاف أن التنبؤ بتحول القارة الآسيوية إلى مركز القوة الاقتصادية للنظام الدولي أدى إلى وصف القرن الحادي والعشرين بالقرن الآسيوي في أدبيات السياسة الدولية. وحول انطلاق أعمال اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية التابعة للبرلمانات الآسيوي في طهران، نستمع إلى التقرير التالي.
اجتماع اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية الآسيوية المعنية بشؤون التخطيط والميزانية عقد في العاصمة الإيرانية طهران بحضور وفود برلمانية من 20 دولة لاتخاذ خطوات فعالة من أجل تعزيز التعاون بين البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية.
الدول الآسيوية يمكن أن يكمل بعضها بعضا وتعطي الآسيويين هوية مميزة في إطار الوحدة في التنوع. هذا التكتل يمكن أن يوفر أساسا للدعوة إلى إعادة النظر وتجديد هيكل المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة.
الهدف من إقامة هذا الاجتماع هو تعزيز علاقات الصداقة بين الأمم والبرلمانات والدول الآسيوية كمبدأ لا يمكن الاستغناء عنه، وهو ما يحتاج إلى مزيد من التعزيز من قبل جميع الحكومات من أجل تحقيق الازدهار في آسيا ولزوم احترام وحدة أراضي الدول.
احنا كبرلمان عربي متعاونين وسنزيد تعاوننا مع الشبكة البرلمانية الآسيوية لما في خير وصالح شعوبنا، خاصة كما تعلم بأن التحديات العالمية كثيرة. بلا شك احنا كبرلمان عربي نسعى لمجسور التعاون مع كل المنظمات الدولية والإقليمية.
اليوم اجتماعنا هو يعتبر من أهم الاجتماعات، لأن اليوم إذا احنا أقررنا هذه النقاط وأقررنا النهج اللي احنا راح نمشي عليه راح تكون طفرة كبيرة حق الجمعية الآسيوية البرلمانية، وأن هي ممكن تكون الخطوة القادمة التي تتحول حق برلمان آسيوي إن شاء الله.
وتعد جمعية البرلمانات الآسيوية أكبر جمعية بعد الاتحاد البرلماني الدولي، وتضم 56 برلمانا، منها 42 عضوا دائما و14 دولة مراقبة، وتضم 4 لجان سياسية واقتصادية وإدارية ومالية. تتحول طهران هذه الأيام إلى ملتقى يجمع الأمم، فتستعيد دورها التاريخي في رسم المودة والسلام بين الحضارات.
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شاه السوداني انتهاء أزمة توريد الغاز الإيراني المشغل المحطات الكهربائية بعد اتفاق ثنائي بين بغداد وطهران. وفي كلمة متلفزة أوضح السوداني أن الاتفاق مع إيران تضمن تزويد العراق بالنفط الأسود مقابل الغاز، مؤكدا أن هذه الخطوة ستضمن استمرارية توريد الغاز وإنهاء الأزمة. اعتبر رئيس الوزراء العراقي عدم موافقة الولايات المتحدة على تحويل مستحقات إيران من الغاز سببا بإيقاف إمدادات الغاز بالفترة السابقة، مضيفا أن الحكومة سددت جميع ديونها للجانب الإيراني بهذا الشأن. وللمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
وجه رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بالعمل بشأن أزمة الكهرباء لإيجاد الحلول البديلة والسريعة لمواجهة أزمة انقطاع الغاز الإيراني المستورد. وأكد السوداني أن الحكومة الحالية شخصت منذ استلامها المسؤولية الأسباب الحقيقية لأزمة الكهرباء وعملت على وضع الحلول بثلاثة مستويات هي الآنية والمتوسطة والبعيدة. وكان مدير شبكة توزيع في شركة الغاز الوطنية الإيرانية نفى قطع صادرات الغاز للعراق، مؤكدا أن سبب انخفاض الواردات الغازية للعراق بسبب العطل الذي طرأ على عمل شبكة الغاز غربي البلاد. وقال محمد رضا جولاني أن صادرات الغاز إلى العراق مستمرة، لكنه بسبب الحرارة الشديدة في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد واجهت كفاءة المعدات في قطاعي الإنتاج والنقل خللا في الأداء أثر على نقل الغاز إلى الشبكة غرب البلاد. من طرفها أعلنت وزارة النفط اليوم الثلاثاء عن موعد المباشرة بمشاريع الغاز الأربعة المتعاقد عليها مع شركة توتال الفرنسية، فيما أشارت إلى أن التوجيهات الحكومية هي الإسراع بالتنفيذ. وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير أنه من ضمن خطط الوزارة إبرام عقد مع شركة توتال لتوفير كميات من الغاز المطلوب وإنهاء جزء من ملف الغاز المحروق، مبينا أن العقد يشمل 4 مشاريع مهمة. بنفس السياق أكد الأمين العام لحركة الجهاد والبناء جواد رحيم الساعدي أن أمريكا تستغل ملف الكهرباء والحظر الذي فرضته على إيران من أجل عدم إيصال أموال الغاز لطهران، وبالتالي تأجيج الشارع العراقي ضد الحكومة باعتبارها مسؤولة عن تقديم هكذا خدمات. وقال الساعدي إن أزمة الكهرباء عادت من جديد بسبب الحاجة إلى الغاز المستورد من إيران بعد أن تجاوزت الديون حاجز 11 مليار دولار، وعلى الرغم من تأمين المبلغ من قبل الحكومة العراقية إلا أن العقوبات الأمريكية حالت دون وصولها إلى طهران. لإذاعة طهران محمد سعيد، بغداد.
شهدت مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة تظاهرات واسعة احتجاجا على خطة التعديلات القضائية وتقويض صلاحية المحكمة العليا. وأفادت مصادر إعلامية بأن متظاهرين تجمعوا أمام المحكمة العليا في القدس بالتوازي مع تظاهرة أخرى قرب مبنى الأمن، مضيفة أن الاحتجاجات تركزت في تل أبيب حيث يحاول المجتمعون إغلاق شارع إيلون مع السعي لدخول مطار بن غوريون. واشتبكت عناصر الشرطة وفرق الخيالة الإسرائيلية مع المتظاهرين ما أدى إلى إصابة عدد منهم واعتقال عشرات آخرين. يأتي ذلك بعد ساعات من مصادقة الكنيست على مشروع قانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا. أعلن 300 جندي احتياط صهيوني بمنظومة الأمن الإلكتروني تعليق تطوعهم احتجاجا على التعديلات القضائية، ووجه الجنود رسالة لمسؤولي الكيان بأن حكومة نتنياهو تتجه لتدمير الدولة، منتقدين تمرير القانون الجديد الذي سيضعفها. وفي السياق ذاته قالت وسائل إعلام عبرية أن العديد من الضباط مستعدون للتوقف عن الطيران وإلغاء التطور للاحتياط بسلاحي الجو والبر في ظل الإصلاح القضائي. ويذكر أن المعارضة حذرت من أن الكيان الصهيوني سيصبح أكثر عزلة وانقساما في حال إقرار قانون التعديلات القضائية. وللاطلاع أكثر على الاحتجاجات الواسعة التي تعم كيان الاحتلال الإسرائيلي، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
هذا هو المشهد داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، ضرب وسحل واعتقال العشرات وإطلاق الغاز وخراطيم المياه ضد المتظاهرين المحتجين على حكومة الاحتلال الماضية نحو تشريع وتغيير ما يعرف بالنظام القضائي لصالح نتنياهو وزمرته الحاكمة وإضعاف ما يعرف بالمحكمة العليا الإسرائيلية.
هذا الانقسام أنا في اعتقادي يذهب باتجاه الحد أكثر، ووصل لمرحلة بالتهديد، يعني بالتهديد المباشر وبالقتل وإلى آخره. ولأول مرة الإسرائيليين بيعتقلوا 50 واحد بيوم واحد، فهذا بيعني أنه حدة الصراع موجودة والانقسام في إسرائيل مستمر.
تظاهرات عمت كيان الاحتلال الإسرائيلي من القدس المحتلة وصولا إلى تل أبيب، حيث تم إغلاق الطرق والتشويش على المطار واقتحام مقرات رسمية مثل الكنيسة ومكاتب حكومية في يوم الشلل الذي دعت إليه المعارضة وانضمام المئات من أفراد الجيش ورفضهم للخدمة، رفضا لكل الإجراءات التي تقوم بها حكومة نتنياهو المتطرفة.
هناك العديد من الجنود وضباط الاحتياط، إن كان في السايبر وإن كان في البحرية إن كان في سلاح الجو، يعلنوا رسميا الآن أنهم لن يذهبوا إلى الخدمة وخدمة الاحتياط، وبالتالي لدى الجيش مشكلة حقيقية. القضية أن قد يجر نتنياهو دولة إسرائيل نحو قضية أمنية جديدة، كان يهاجم في الشمال أو يهاجم في داخل الضفة الغربية أو يهاجم في غزة، المهم أن يحاول أن يغير الأجندة من الأجندة الصراع الداخلي إلى أجندة أمنية.
وتشير التقديرات للاحتلال بأن هذه الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو هي الأكبر على الإطلاق، وبأن الكيان الإسرائيلي وصل إلى نقطة الضعف لم يصل إليها من قبل، في إشارة إلى تعمق الانقسام والأزمة السياسية والأمنية وفقدان الأمن والاستقرار.
حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بريمي أن تؤدي الخلافات السياسية إلى تجاهل نوايا الكيان الصهيوني العدوانية. وأكد بري في بيان بذكرى حرب تموز عام 2006 أن قوة الكيان عجزت عن الشعب اللبناني من ممارسة حقه المشروع في المقاومة، لافتا إلى الانتهاكات اليومية لسيادة البلاد جوا وبحرا وبرا، وآخرها احتلال الشطر الشمالي لقرية الغجر واستمرار احتلال مزارع شبعة. وأشاد البيان بالمقاومة والجيش اللبناني المتواجدين على المناطق الحدودية دفاعا عن سيادة البلاد وكرامتها. صوتت روسيا ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد آلية المساعدة عبر الحدود في سوريا لمدة 9 أشهر. وتضمنت الوثيقة التي قدمتها سويسرا والبرازيل تمديد عمل معبر باب الهواء الوحيد على الحدود بين سوريا وتركيا، حيث صوت 13 عضوا لصالح القرار بينما امتنعت الصين عن التصويت. ميدانيا أعلنت وكالة سانا استشهاد عسكري سوري وإصابة 2 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها تكفيريون استهدفت دورية أمنية على الطريق السريع دمشق درعا. مستمعينا الكرام، في كل مكان حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. الأمين العام للناتو يؤكد تقديم خطة دفاعية لمواجهة روسيا ويعلن تأجيل انضمام أوكرانيا للحلف. موسكو تحذر من أن تزويد واشنطن كييف بذخائر عنقودية سيعرض القوات الأوكرانية إلى ضربة مماثلة. صنعاء تعتبر الحل للأزمة الأمثل للأزمة اليمنية وقف العدوان وفك الحصار. أهلا بكم من جديد. أعلن الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ أن قادة الحلف قدموا خلال قمة في العاصمة الليتوانية خطة دفاعية شاملة لمواجهة روسيا. وأكد ستولتنبرغ أن الزعماء اتفقوا على دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو حين تتوفر الشروط. إلى ذلك أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام بلاده تجاه الناتو وأوكرانيا، وقال إن أي اعتداء يطال أحد الأعضاء بمثابة عدوان على الحلف كله. من جانب أعلن المستشار الألماني أن برلين ستمهد الطريق لمنح كييف ضمانات أمنية، فيما قال الرئيس الفرنسي أن بلاده ستمنح كييف صواريخ بعيدة المدى، الأمر الذي حذر الكرملين من عواقبه على الكييف ومتوعدا باتخاذ إجراءات مضادة. وللوقوف على وقائع قمة الناتو نستمع إلى التقرير التالي.
يلتئم هنا قادة حلف شمال الأطلسي في العاصمة الليتوانية فيلينيوس في قمة لافتة في توقيتها والملفات التي ستعالجها، وعلى رأسها دعم أوكرانيا بمواجهة روسيا. القادة المجتمعون المختلفون فيما بينهم حول عضوية كييف في الناتو، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي استبعد عضوية أوكرانيا في الناتو، أحبطوا توجهات كييف. لكن القادة المجتمعين هنا ذهبوا نحو دعم عسكري جديد لأوكرانيا، ربما تكون الإشارة الفرنسية بدعم كييف بصواريخ بعيدة المدى أول غيثها.
حلف الناتو سيضع خططا واضحة للردع والدفاع المشترك، وسيتم العمل على توفير الأسلحة والذخائر لأوكرانيا. الحلف سيرسل إشارة واضحة وإيجابية بشأن انضمام أوكرانيا للناتو. المهمة الكبرى هي تقديم الدعم العسكري لكييف.
وتقول مصادر أوروبية أن قادة الحلف سيوقعون خططا إقليمية جديدة للحماية من أي هجوم روسي محتمل، والموافقة على تعزيز أهداف الإنفاق الدفاعي بحسب أدبيات الناتو، وهي الخطوة التي تقول موسكو إنها ستشكل تهديدا لأمنها القومي. وإزاء تلك التحركات الأطلسية، رأت الخارجية الروسية أن قمة حلف الناتو فشلت قبل انتهاء اجتماعاتها، وحذر وزير الخارجية سيرجي لافروف أن بلاده ستتخذ إجراءات استباقية ومناسبة ردا على انضمام السويد أو أوكرانيا لحلف الناتو.
روسيا ستحمي مصالحها الأمنية المشروعة وستتخذ كافة الخطوات اللازمة وستكون خطوات استباقية.
من جهته اتهم الكرملين حلف شمال الأطلسي بمعاملة روسيا على أنها عدو، وقال أنه سيتابع عن كثب أي قرارات تتخذ في قمة الحلف العسكري الغربي، وسيرد بإجراءات لم يحددها لحماية أمن البلاد. ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن دبلوماسي روسي كبير في فيينا تحذيره من أن أوروبا ستكون أول من يواجه عواقب كارثية إذا تصاعدت الحرب في أوكرانيا. ويتفق أعضاء حلف شمال الأطلسي على عدم إمكانية ضم كييف أثناء الحرب، لكنهم يختلفون حول وتيرة وشروط عملية الانضمام بعد ذلك.
اعتبر الكرملين انضمام السويد إلى حلف الأطلسي مسألة لها تداعيات سلبية على الأمن الروسي، مؤكدا أن موسكو تراقب قمة زعماء دول الناتو عن كثب. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن موافقة أنقرة على انضمام ستوكهولم للحلف تأتي ضمن التزامات الجانب التركي بالناتو، مضيفا أن أوروبا لا ترغب بدخول تركيا للاتحاد الأوروبي وعلى الأتراك عدم الانخداع بذلك. وبشأن انضمام أوكرانيا للناتو، قال بيسكوف إن هذه الخطوة تشكل خطرا على الأمن الأوروبي لأن الحلف يعتبر روسيا عدوا له، كما أن التوسع الأطلسي تجاه الحدود الروسية مسألة مرفوضة. حذر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو من أن تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بذخائر عنقودية سيضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات الأوكرانية. وقال شويغو أن الذخائر العنقودية الروسية أكثر فعالية من الأمريكية، فضلا عن أن مداها أوسع وأكثر تنوع، موضحا أن روسيا ما زالت تمتنع عن استخدام مثل هذه الذخائر في العملية الخاصة إدراكا منها للتهديد الذي تشكله على السكان المدنيين. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن موافقته على توصية البنتاغون بتزويد القوة الأوكرانية بذخائر عنقودية. قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن مجلس الأمن الدولي لا زال يغرد خارج السرب ويعتمد على شائعات وسائل التواصل الاجتماعي ويبتعد عن ملامسة هموم اليمنيين ومعاناتهم. وجدد الحوثي التأكيد على أن الطريق الأمثل هو وقف العدوى وفك الحصار وإلزام قادة التحالف بقرار صرف المرتبات للموظفين وتسليم المساعدات للمستحقين، مطالبا الأمم المتحدة بالكف عما أسماها ممارسة الفساد على حساب جوع اليمنيين. وأضاف أن هذه المطالب هي حقوق أقل واجب يقوم به مجلس الأمن تجاه خلال 9 سنوات من العدوان. إلى ذلك أكدت الصحة اليمنية أن تقييد مطار صنعاء الدولي نحو وجهة واحدة ومحدودية الرحلات يفاقم الأزمة الإنسانية ومعاناة المرضى في اليمن. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
عام ويزيد من خفض التصعيد، كان مقدرا له أن يثمر فتحا جديدا للوجهات من مطار صنعاء بما يخفض من واقع الأزمة الإنسانية في اليمن، لكن ذلك لم يحدث. ظلت الأردن الوجهة الوحيدة لليمنيين فقط.
10% فقط هي نسبة المرضى المستعصى علاجهم خارج الوطن الذين هم قادرين على السفر، 10% من إجمالي المرضى، عن حيث أن الكلفة المتوسطة للسفر خارج الوطن تقدر بما بين حوالي ما بين 30 إلى 100 ألف دولار. السفر المتوفر حاليا لا يوجد غير وجهة واحدة ووسيلة نقل واحدة، وجهة واحدة إلى عمان فقط، ورغم هذا كله يوجد أيضا عراقيل في اتجاه واحد غير كافية. لذا ففتح مطار صنعاء لعدة اتجاهات، عدة دول وعدة خيارات من ضمنها القاهرة والهند وغيرها، يساعد على أن المرضى يستطيعون يحصلون على خيارات متعددة للعلاج وكلفة أقل وتسهل.
من ناحية ثانية، هناك الكثير من الشركات التي امتنعت عن إدخال أدويتها إلى اليمن. لماذا منعت؟ لأن الأدوية إذا لم تصل، وهذه الشركات تحافظ على سمعتها وعلى أن تدخل أدويتها بالشكل الصحيح والسليم، وهذا ما لا يتوفر عندما تأتي هذه الأدوية بطرق أخرى غير مطار صنعاء الدولي. لكن للأسف بعد عام من هذه الهدنة ومن هذا الفتح الجزئي ظلت الأمور في تعقيدات، وحتى أصبحت القطاع الصحي أصبح يعني يتحمل مسؤولية أكبر، كون المواطن يرى يقول إنه في فتح جزئي أو في فتح المطار صنعاء، لكن في الواقع هذه هي نوع من المغالطات، توهم الشعب أن هناك فتح لكن في الواقع لا تستطيع أن تستفيد منه كثيرا. لكن يبدو أن هذا كذلك تعتبر نوع من الحرب غير المباشرة على القطاع الصحي وعلى القطاعات الأخرى في الدولة.
مطار صنعاء محرم على الأطباء الأجانب الراغبين بمساعدة اليمن، عوضا عن مسارة الشحن للأدوية، ما يعني مواصلة الأزمة الإنسانية التضخم رغم مرحلة خفض التصعيد.
أكدت وزارة الخارجية السودانية رفض نشر أي قوة أجنبية في البلاد، وذلك ردا على بيان الهيئات الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا إيجاد. واعتبرت الوزارة عدم احترام الإيجاد آراء الدول الأعضاء مسألة ستدفع السودان لإعادة النظر في جدوى عضويته بهذه المنظمة. وكانت منظمة الإيجاد المكونة من 8 دول بمنطقة القرن الأفريقي وما حولها عقدت اجتماعها الأخير في أديس أبابا لإطلاق عملية سلام في السودان، والتي دعت فيه لعقد قمة إقليمية لمناقشة نشر قوات بهذا البلد لحماية المدنيين في ظل توسل القتال بين الجيش والدعم السريع. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تتوعد باستهداف الجماعات الإرهابية شمال العراق مجددا وتؤكد عدم حاجة المنطقة للوجود الأجنبي. رئيس البرلمان الإيراني يعتبر عودة آسيا إلى مركز القوة في العالم بأنها تشكل تحديا للغرب. تظاهرات عارمة في الكيان الإسرائيلي ومئات الجنود يعلنون تعليق تطوعهم رفضا للتعديلات القضائية. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة على مر العصور.
أملينا أن تقضوا معنا أوقات حافلة بشذى المحبة وعطر الإيمان. كونوا معنا مشكورين.
أيها الكرام، شاعرنا لهذه الحلقة من البرنامج هو الشيخ محمد بن إسماعيل البغدادي الحلي الملقب بابن الخلفة، من شعراء القرن التاسع عشر الميلادي أي الثالث عشر الهجري. ولد ببغداد وهاجر أبوه إلى الحلة وكان ابنه لا يزال طفلا. كان أبوه يتوقع له مستقبلا باهرا في فن البناء، وهو يرى مهارته وموهبته في هذا الفن تشب معه منذ صغره، فكان يعده لأن يحل محله في حرفته التي اشتهر بها حتى طغت على اسمه فعرف بالخلفة، وهي كلمة عامية تطلق على من يدير شؤون العمل في البناء. كان الابن محمد يتلقف من أبيه ما يعلمه إياه ويقلده في صناعته ببراعة وذكاء تشعر الأب بارتياح نحو مستقبل ابنه الوحيد، فاصطحبه معه من بغداد إلى الحلة وهو يحلم بالنجاح الباهر الذي سيحققه ابنه الموهوب في هذه المدينة.
نعم أحبائنا الأفاضل، لكن الخلفة لم يدري أن ابنه تسرقه أضواء الأدب والشعر من حرفته في الحلة، وأنه لن يبني فيها دورا وبيوتا بل سيصوغ فيها أبياتا وقصائد، وأنه لن يضع لمساته في فن البناء بل سينقش اسمه في سماء الأدب الخالدة. فقد كان ذهنه المتوقد وروحه المتوثبة أميل فطريا للأدب، حتى ذاع صيته ونافس كبار شعراء عصره، وهو مع ذلك لم يحضر دروسا على يد أستاذ ولم يتعلم من معلم سوى ما كان يسمعه من محاضرات ومسجلات كانت تدور في النوادي الأدبية في الحلة. ولم تقتصر موهبته على الشعر، فقد برع في فن البند وهو نوع من المقامات، حتى حاز به الشاعر على مركز الصدارة في عصره. قال السيد محسن الأمين عن شاعرنا ابن الخلفة:
الشيخ محمد بن إسماعيل المعروف بابن الخلفة الحلي كان شاعرا مجيدا يتحرف بصنعة البناء ويعرب الكلام على السليقة.
وأيضا قال عنه صاحب موسوعة شعراء الحسين أو الطف السيد جواد شبر:
مواهبه الأدبية أبت عليه إلا أن يكون في مصاف الخالدين والشعراء المطبوعين، فكان وهو يساند والده إسماعيل ويساعده يتطلع إلى المليح من القول الرقيق من الشعر، وبذلك نمت روحه الوثابة إلى كسب الأدب عن طريق الميل الفطري، حتى إذا صار يفاجئ السامعين بنوادر له وملح كانت تلتقطها الآذان بشوق وقوة، وذاع صيته الذي وصل إلى الأمراء والولاة، أخذ يواصل نثره ونظمه باللغتين الفصيح والدارج فيبدع ويسحر، وهو إلى كل ذلك لم يحضر على أستاذ ولم يتعلم عند معلم سوى ما كان يتلقفه من النوادي والمجالس من سماع المحاضرات والمسجلات، ورمقه الكثير من أدباء عصره فكانوا يحترمون جانبه وينزلونه المكان السامي. وابن الخلفة في شعره يبدو كشاعر ملهم تأثر ببيئته وامتزج بروح أبناء عصره، لم يقرأ كتابا ولم يطلع على قواعد العربية من نحو وصرف بل كان يستمد ذلك من ذوق خاص به.
وأيضا أحبتنا الأفاضل قال عنه الشيخ علي كاشف الغطاء مشيرا إلى شعره في أهل البيت سلام الله عليهم:
كان أديبا شاعرا يعرب الكلام على السليقة، ولم يحصل على العربية ليعرف المجاز من الحقيقة، وكان يتحرف بالبناء على أنه ذو إعراب ويطارح الشعراء في غير كتاب. وله شعر في الأئمة الأطهار وفي مدح العلماء والأشراف، وكانت له اليد الطولى في فن البند. توفي في أول الطاعون الكبير عام 1247 للهجرة في الحلة، ونقل جثمانه إلى النجف الأشرفي فدفن فيها.
كما ذكره الشيخ السماوي فقال عنه مركزا على الجانب الشعري من شخصيته:
كان أديبا وشاعرا يعرب الكلام على السليقة، ويتجنب مجازا نحو فيصيب الحقيقة، وكان يتحرف بالبناء على أنه ذو إعراب، وله شعر كثير في الأئمة الأنجاب.
هفوت في قلب مشوق سئيم بآل النبي الرسول الكريم، همو عدتي وملاذ الوحيد. هفوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
مستمعين الأطائب، كما أبدع الشاعر ابن الخلفة في الشعر، فقد برع في فن البند المقامة وتنوع في فنونه حتى عد من أبرز مرتديه. ولبراعته في هذا الفن اختار السيد مهدي السيد داود شيخ شعراء عصره إحدى مقاماته وأرسلها إلى الشاعر السيد راضي القزويني البغدادي، كما أثبتها السيد مهدي في كتابه مصباح الأدب الزاهر، ونقلها عنه ابن أخيه السيد حيدر الحلي. وهذا البند أو المقامة التي اختارها أرباب الشعر والأدب في ذلك الوقت قالها ابن الخلفة في مديح للإمامين الهمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد سلام الله عليهما، فيقول فيها:
مدحي للإمامين الهمامين التقيين الوفيين الصفيين، من اختارهما الله على الخلق وسنى منهج الحق، ومن شأنهما الصدق بل الرفق، هما السر الحقيقي، هما شمس فخار خلقا في ذروة المجد، هما عيبة علم ما له حد، هما قد طهرا بالذكر من رجس ومن عيب، هما قد أحرزا يوم رهان وسط مضمار المعالي قصب السبق، حكى جودهما الودق رفع الله على هام الثريا لهما قدرا وفخرا ومقاما.
أعزائنا الكرام، ولابن الخلفة مجموعة كبيرة من البنود متنوعة الأغراض قالها في تعظيم الله تعالى والثناء على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومدح العترة الطاهرة.
للمزيد من تسليط الأضواء على شاعرية شاعر حلقة اليوم نتوقف عند الحوار التالي.
أطيب التحايا وأحلى المنى لدكتورنا وضيفنا الكريم الدكتور رحمن غرقان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق. أستاذي الجليل، قصائد الشاعر محمد بن إسماعيل البغدادي الحلي الذي كان معروفا في زمانه بابن الخلفة لها خصائص تميزت بها من الناحيتين الفنية والمبونية، برأيكم ما هي هذه الخصائص؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بد أن نلتفت إلى مسألة جوهرية، أن الشاعر في أي عصر لا يخرج عن الوعي الثقافي العام الذي يتنفسه جمهوره، فحيث تكون المرحلة وحيث تكون روافدها الثقافي يكون الخطاب الفني للشاعر. ولذلك أكيد. الشعراء في العصر الجاهلي خطابهم يمثل مرحلتهم كل تفاصيلها، والخطاب نعم. الشعري للشعراء المسلمين في عهد النبوة يمثل ثقافة المهيمنة إلى عصرنا الراهن. شاعر
نعم.
محمد بن إسماعيل الحلي خطابه الشعري يمثل عصره وثقافته. نلفت إلى جوانب الموضوعية، نلحظ أن الموضوعات عنده تتوزع على جهتين، الجهة الأولى هي الجهة التراثية المتوارثة وهي نعم. مهيمنة على نحو اللافت على خطابه الشعري، والجهة الثانية هو معطيات عصره واقعه الثقافي الذي يعيشه. هذا الجانب يلفت النظر فيه أن الشاعر وهو في عصره ينظر إلى الأشياء، يتصورها ويقيم رأيه بها بعين الماضي. فمرجعيته في التعامل مع الأفكار والمعاني هي مرجعية ماضية، وكأن مساحة الاجتهاد لديه في عصره وبين يدي حياته تلك معدودة، إن لم تكن بين هلالين معلومة. إلى أن الشاعر والفنان بكل اختصاص وهكذا العلماء إن يعيش عصرا معينا يجد نفسه فيه لا يحقق ما يريد، يرجع إلى أقرب عهد زمني يتصل به ليفسر الحياة من خلاله. حين يعيش الشاعر مرحلة معينة يجد الحياة فيها تعيش حالة انكسار والاهتمام بالأشياء الجوهرية والمهمة ومنها الآداب والفنون في مرتبة دنيا، يلتفت هنا إلى أقرب عصر ينتمي إليه، يشعر فيه أن الاهتمام وأن الإبداع فيه يتصف بالعلو والعناية والاهتمام. ومن هنا التفاته وعنايته بنهج القدماء في الكتابة، التصوير الشعري وفي كل مقومات القصيدة، عنايته بنهج القدماء متأتية من نظرته إلى أن عصره لا يعطي القصيدة. إذا التفتنا إلى خصائص شعره نلحظ الآن المعجم الذي يكتب به قصيدته هو المعجم المستعاد بمعانيه التي توارثها عن أسلافه، بحيث أن مساحة الاجتهاد عنده أو الإضافة، طبعا هنا الإضافة أقصد الإضافة التصويرية البيانية، تكاد تكون نادرة وقليلة. هذه صورة تمثل عصره، تمثل ثقافته، هي من الماضي، صورة عنده صورة تقليدية بيانية.
طيب معذرة دكتور، ما مدى التأثير الذي تركته هذه الخصائص في نظم أشعاره لأهل البيت مدحا ورثاء؟
نعم، محمد بن إسماعيل الحلي يمثل اتجاها تقليديا في كتابة القصيدة الإسلامية ومنها القصيدة النبوية الحسينية العلوية، وهذا الاتجاه يعنى بالالتفات إلى الماضي بأحداثه ومعانيه ورموزه وإعادة صياغتها بطريقة شعرية وبأسلوب يعنى الشاعر كثيرا فيه يكون واضحا مفهوما بينا للمتلقي. ذلك هو لم يؤثر في المعاصرين. الآن الشعراء المعاصرون لا يتأثرون ولا يلتفتون إلى هذا النمط من الخطاب الشعري، هم يقرؤونه ويلتفتون إليه بوصفه تراثا ماضيا يمثل عصره ومرحلته، لأن مساحة الإضافة والتطوير ليست عالية. لذلك نقرأه بوصفه جزءا من عصر ومرحلة وثقافة، ونقرأه لأنه يمثل اتجاها معينا هو الاتجاه التقليدي للقصيدة الإسلامية. الآن أخذت اتجاها آخر، شاعر الملتزم في القصيدة الحسينية النبوية الحلوية الإسلامية الآن تأخذ اتجاها يحمل
جديدا ويختلف عن الاتجاهات القديمة.
نعم، لماذا؟ لأنه ابن ثقافته الراهنة، ابن معطيات العصر الحديث الذي يعنى فيه الشاعر بالإضافة ولا يركن إلى التقليد.
أحسنتم. سأني في ختام لقائنا دكتور رحمن غرقان، سواء أتقدم لك بجزيل الشكر والامتنان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق.
حياكم الله ووفقكم دائما أبدا.
أعزائنا الكرام، كنتم مع حوار حول الشاعر ابن الخلف الحلي، وهذه عودة إلى تتمة البرنامج.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
مستمعين الكرام، يقول ابن الخلفة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأنصاره الأبطال: وكيف أحاطت به الأعداء من كل حدب وصوب حتى سقط قتيلا يشكو إلى الله تعالى ظلم الأعداء وعدم رعايتهم لحرمة آل رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن أبدى البطولات وشق صفوف الأعداء وأذاقهم الموت الزؤام.
غدرت به أرجاس حرب غيلة، وبنو الفواجر شأنهم أن يغدروا. لو شمته في الغاضرية ضاميا لنساب وجدا من جفونك جعفر. وارت به من كل فج عصبة يحصى الحصى وعديدها لا يحصر. فأذاقهم ضربا بأبيض فاتك في الروع يسحبه كعوب أسمر، وصوارم الأنصار يخطف برقها الأبصار، وهي دما نجيعا تمهر.
فيها تطول على الكمات ولم تجد رهبا من الحرب العوان، وتقصر وتذود عن آل النبي، وهكذا شأن الموالي للموالي تنصر. بقي الإمام تأمه خيل العدا، والشوس خيفة بأسه تتقهقر. وكأنهم ليل بهيم حالك، وجبينه الوضاح صبح مسفر. فسطى على فرسانها فتقاعست رعبا، وكل قال هذا حيدر. فاغتاله سهم المنية فانثنى عن سرجه لما أصيب المنحر.
أيها الأخوة والأخوات، وله يرثي أبا الفضل العباس بن علي عليه السلام بأبيات جميلة مؤثرة يصف فيها بطولته عليه السلام والملاحم التي سطرها دفاعا عن أخيه وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الملاحم التي لم نشهد لها مثيلا في يوم الطفوف، إذا ما استثنينا ملاحم الإمام الحسين سلام الله عليه. يقول الشاعر من قصيدة طويلة اخترنا منها الأبيات التالية:
وحشاشتي كمدا تقيد مثلما حزنا على العباس دمعي مطلق. الفارس البطل الذي يردي العدا من كفه ماضي الغرار مذلق، فهو الذي بالمكرمات متوج فخرا وبالمجد الأثيل ممنطق.
صمصام حق ليس ينبو حده وجواد سبق، في الندى لا يلحق لم أنس من خذل الأنام شقيقه، مذ شاهدوا ريب المنون وحققوا في نفسه واس الحسين، فيا لها نفس على مرضاة رب تنفق.
أيها الإخوة والأخوات، كل شكري والتقديري لكم على جميل متابعتكم لنا. نلتقيكم من جديد على المودة والحب في الحلقة المقبلة من برنامجكم شعراء أهل المودة إن شاء الله.
إن شاء الله أعزائنا الأفاضل، ولكم منا أطيب المنى والتحايا، وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
إن القلوب منازل، وليست كل المنازل آمنة وطيبة. جاء في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل.
قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا، تنشر شوقا، ترسل آمالا، تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة، تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
دقات طفلة. في الواحدة
والليل يطلب موعده، تنمو القصيدة والأنامل مشهدة. جاءت نهى وأنا ألملم ما تبقى من حروف فوق نار خامدة، فتسللت عبر المقاعد والموائد والنقوش الباردة، حين استوت فوق الأريكة طفلتي تتأمل الوجه المفصد والعيون الجامدة. دقت بقبضتها فأفزعت القلم، فترنحت كل الحروف، تبدلت كلماتها، صار شجر حجر حجر، ونهى تعاود دقها متعمدة. قصيدة صغيرة. يدي ما لديها أنامل ولكن سنابل، معطرة برنيم البلابل، تنادي الجياع ألا أقبلوا، فالسلال حوافل، وهي قبائل تلو قبائل، فليس عطائي بزائل، ولكن وأنتم تعيشون عيد حصادي فلا تعبسوا في عيون المناجل. يا عيوني يا عيوني، متعيني بالنظر واجتلي الحسن إذا الحسن خطر، واجمعي العالم في نافذتي، واكشفي الكون على مد البصر. ما جمال الكون واللون إذا غاب عن مغناهما هذا النظر. يا عيوني، متعيني كي أرى كل شيء في وجود المختصر، وأرى الحسن على كرسيه، في حياة، في نبات، في حجر، وأعب الكون، علي أجتلي ما توارى من سناه وظهر. أنت إن أشرقت فالكون سنا، وإذا أغمضت فالعيش ضجر، وإذا حلقت في زهر السماء راحت الأهداب تهما بالدرر، وإذا أطرقت في زهر الربا فإذا الكوة غضت بالزهر. يا لها من قوة سحرية تلتقي فيها أعاجيب الصور. أنت عين الله في مرآتها يتجلى كل شيء بقدر، أنت في الطفل سلام طاهر غمر البيت شعاعا فبهر، أنت في الأم حنان ساهر كيف لا يرعى النبوغ المنتظر، أنت في الحسناء توق حذر، آه يا حسناء لو يغني الحذر. أنت
للشاعر لمح خاطف، لو أملت الطرف عنه ما شعر. أنت للفنان وحي خالق وانسجام عبقري مبتكر. أنت في العاشق طرف واجم، غلب الحسن عليه فانبهر. سفر ما بين أرض وسماء، كيف جبت الكون من غير سفر؟ أنت ما أنت سوى معجزة، حار في تكوينها كل البشر.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر. تمسح بحزنها المكان والزمان، إنها المشاعر الرسالية الصادقة، تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
الموبقات بقعر نفسي، يعفو